الكتاب المهذب، يا رب يسر علينا الانتهاء من الكتاب. نحن الحمد لله في نعمة فضل على مشارف الانتهاء من الكتاب المهذب، وهذا إنجاز ليس بعده إنجاز، هذا بقى من الله جل في علاه، هذا من الله جل في علاه، لا نستطيع أن نقول فيه شيء إلا أنه من الله. طيب، كتاب المهذب، كتاب اللعن، كتاب اللعن. والآن له تعريفات عند علمائنا بأنها شهادات مؤكدة بالإيمان بالأيمان المقرونة به، فباللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقه. وهذا تعريف للأحناف وتعريف الشافعية، كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف ما لطخ فراشه الحق العربي. نعم، وأيضا يكون لنفي الولد. الملكية قالوا وحلف زوج مكلف مسلم على زنا زوجته أو نفي الحمل. والحنابلة قالوا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن، والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعذيب، تعذير طبعا، أو حد زنا في جانبها. واللعن مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، هذا عظيم جدا ليس بالهين. اللهم أمين. الله يثبت لنا الأجر جميعا ويحفظنا ويحفظكم جميعا، جزاكم الله كل خير. فاللعن مشتق من اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد، الطرد من رحمة الله والإبعاد. وسمي بذلك لأن في الخامسة، في اليمين الخامسة اللعنة، ولما يتعقب اللعان من المأثم والطرد، ولأنه لابد أن يكون أحدهما كذبا فيكون ملعونا، لأنه يلحقه اللعن، إما يلحقه اللعن أو يلحقه الغضب في هذا الباب. والأصل فيه كتاب الله جل في علاه، قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلى آخر الآيات. وفي السنة إثبات للعان، لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين عويمر العجلاني وامرأته، وبين هلال بن أمية وامرأته، وهذا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فإن رأى رجل امرأته تزني أو أقرت عنده بالزنا أو أخبره بذلك الثقة، مسألة أخبره بذلك الثقة هذه مسألة عظيمة جدا ولا بد لها من مخرج، معنى أنه يخبره بهذا الخبر، هذا قذف أصالة، ولا بد أن يأتي بالشهود الأربعة، هذه مسألة، إلا أن يعرض له، إلا أن يعرض له، فلا بد أن نقول ونحمل قوله، نحمل قوله على أن أخبره بذلك الثقة، يعني عرض له، عرض له، وإلا هو نفسه لابد أن يقام عليه الحد في ذلك. اللهم أمين. رب يحفظكم جميعا، اللهم أمين، إن شاء الله بإذن الله. أو استفاض في الناس، يعني الأمر ذاع وشاع وانتشر، ثم وجده عندها ولم يكن هناك نسب يلحقه من هذا الزنا، فله أن يقذفها بالزنا، ولأنه إذا رآها فقد تحقق زناها. وإذا أقرت عنده أخبره ثقة واستفاض في الناس، أو وجد الرجل عندها غلب على ظني زناها، جاز له أن يقذفها، ولا يجب عليه، بل قد نقول أنه يجوز له أن يستر ويسكت ويطلقها وينتهي الأمر وينصحها ويعظها. وهذا في الزمان، في الزمان هذا ما له إلا ذلك. لكن الإشكال، كل إشكال إذا حملت كيف ينتفي الحمل، له أن يرفع قضية في هذا الباب، و يعني يثبت ذلك بالدي ان ايه. ولا يجب عليه قذفها لما راى ان رجل قال يا رسول الله ان امرأتي لا ترد يدي لامس تعريضا منه بزناها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. وطبعا هذا ايضا فيه نظر، لان الحديث فيه كلام انها لا ترد يدي لامس اذا تصدقت تمس يدها وتتساهل في هذا، لكن ان تكون في الزنا وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول امسكها، وهو حديث ضعيف جدا اصالته. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه. طبعا الحد قال نعم الحد أو بين في ظهرك أو قتل قتلتموه. وطبعا هذه أيضا فيها نظر في الكلام على أنه إذا قتل الزاني هل يقتل به أم لا، وفي خلاف إن كان من أربعة يتفقون على قتله، وهناك وجه عند الشافعية وعند بعض الفقهاء أنه لا يقتل لا سيما عند الحنابلة لأن عمر قال له إن عادوا فعد. نعم. أو سكت عن غيظ أو على غيظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح، فنزلت آية اللعن، فذكر أنه يتكلم أو يسكت ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا لم يظهر على المرأة الزنا ببينة ولا سبب حرم عليه قذفها، لقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. طبعا هذا المسألة هذه الظن فيها لا يصح لأنها أعراض، والأعراض عند الله عظيمة جدا جدا، ولذلك أنت ترى بأن الله ما جعل حدا يقام إلا بشهود أربعة، بل وشهود الأربعة يشترط فيهم أن يقولوا رأوا كذا في كذا وكذا في كذا. يعني هذه مسألة لابد أن تكون ظاهرة عند الناس أن الأعراض عند الله ليست بالهينة، لذلك الخوض فيها عظيم جدا. وأنت ترى الغيبة كبيرة من الكبائر وتسقط العدالة، تسقط عدالة من اغتاب، لا سيما إذا كانت الغيبة تقع في الأخيار لا سيما العلماء بعد الأنبياء والمرسلين. جاء أن النبي جاء في المسند عن أبي ذر مرفوعا من زنى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بصوت من النار. هناك رواية من قذف محصنة أحبط الله عمله 70 عاما، وهذا حديث لا أصل له، هذا حديث لا أصل له. وإن أخبره بزناها من لا يثق بقوله حرم عليه قذفها لأنه لا يغب على الظن إلا قول الثقة، هذا الذي أخبر هذا عليه الحد أصالة هو قاذف، فهذه كما قلت لا تتصور إلا بالتعريض، أن يأتي رجل متهم مجروح يعرض له بامرأته، فهذا ليس له أن يأخذ بقوله بحال من الأحوال، ولا بد أن يعامل الأهل على حسن الظن. وإن وجد عندها رجلا ولم يستوعب في الناس أنه زنى بها حرم عليه قذفها لجواز أن يكون دخل هاربا أو دخل سائلا أو دخل مستكشفا لأمر حاسبه له، يعني هناك معاذير يمكن أن توضع في هذا الباب حفاظا على الأعراض. وإن استفاض في الناس أن فلانا زنى بها ولم يجد عندها فهل يجوز له أن يقذفها؟ فيها وجهان، الأول يجوز له قذفها لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة، وهذا صحيح، والقسامة تثبت بالاستفاضة فيثبت بها جواز القصف. الثاني لا يجوز قصفها، ولم يذكر في التعليق والشام غير الجواز أن يكون أشاع ذلك عدوم به. هو عامة مقاصد الشريعة تقول ألا يقذفها، وإن كان الحق له أن يقذفها من أجل أن يطهر فراشه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة، وإذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة أجنبية منه محصنة وجب عليه حد القذف وحكم بفسقه وردت شهادته، ولأن الله تعالى قال بذلك، قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، إلى أن قال في الآيات أولئك هم الفاسقون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا لابد من الحفاظ على الأعراض، فمن قذف امرأة مؤمنة محصنة ولم يأتي بالبينة فعليه حد القصف، ولذلك النبي حتى قال لهلال بن أمية قال له نعم البينة أو حد في ظهرك، قال البينة أو حد في ظهرك حفاظا على الأعراض. أما إذا أقام القاذف بينة على زنا المقذوف سقط عنه الحد، والبينة هنا شهود أربعة يشهدون أنهم رأوا الرجل على المرأة وهذا في ذاك كالمروة في المكحلة، وكما قلنا بأن المغيرة بن شعبة شهد عليه أبو بكر ومعه ثلاثة، فكل يقول رأينا رجلا على المرأة، رأينا رجلا على امرأة وقد اتفقوا على الوصف المطلوب إلا الرابع قال رأيت رجلا على امرأة وسمعت صوتا، لكن لم يرى قال لم أرى ذاك في ذاك، فلذلك جلدهم بل قال النبي الحمد لله الذي حفظ صاحبا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تجد حد الرجم أو حد الزنا على أحد بشهود أربعة قط قط. وإن كان هذا الخلاف أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سترتها بثوبك لو سترته يا هزيل لو لو أو يا هزيل لو سترته بثوبك على على ماعز. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فإن قذف الرجل امرأته وجب عليه حد القذف إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة وحكم بفسخ. طبعا متصور كانت محصنة يعني وبعضهم يقول الإحصان الإسلامي يعني لو لم تكن لو كانت كتابية وقذفها ليس عليه حد القذف ليس عليه حد القذف. فإن طورب بالحد أو التعزير فلو أن يسقط ذلك عن نفسه بإقامة البينة على الزنا وله أن يسقط ذلك باللعن إن لم يقم البينة بالشهود الأربعة أو بإقرارها. إذن إن لم يأتي إن لم يلاعن لابد أن يجلد حد القذف. فإن لعن وإلا أقيم عليه الحد أو التعزير هذا مذهبنا وبه قال مالك. قال أبو حنيفة إذا قذف الرجل امرأته ولم يجب عليه الحد بقذفها وإنما يجب عليه اللعن. والصحيح أنه يجب عليه الحد لأن الآية عامة الآية عامة الآية عامة والقاعدة الأصولية عند العلماء يبقى العمل عموما لم يأتي مخصص يخصصه. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. نعم. وهذا عام في الأزواج وغير الأزواج وخص الأزواج بأن جعل لعنهم يوم يقوم مقام شهادة أربعة. قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم بأربعة شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إلى آخر الآيات. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن هلال ابن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال البينة أو حد في ظهرك. أهو عامله بالقذف أو الآن ولأن الآية عامة كيف نقول أنه يجب عليه اللعن فقط بل يجب عليه الحد ويخرجه من الحد اللعن. قال البينة البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد. ولذلك النبي دعا قال اللهم افتح فأنزل الله جل في علاه والذين يرمون أزواجهم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. قال قد كنت أرجو ذلك من ربي. وهنا إحسان الظن بالله جل في علاه كان الله عند حسن ظن. وروى سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا لو وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل يعني يموت كمدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك اذهب فأت بها. فأتى بها فتلاعن فأنزل الله اللعان مخرجا له ولها. وهذا أيضا حفاظا على الأعراض. انظر كيف الشرع يحكم هذه المسألة والناس يعني بأيسر ما يكونون يلوكون بألسنتهم الأعراض ويسرعون في الوقوع في أعراض الناس. وهذه دحض مزلة وهذه مهلكة أيسر ما تكون على الناس مهلكة ليس بعدها مهلكة. فالله يحفظنا جميعا ويحفظ ألسنتنا. وقد تكون الآية سبب نزول يكون سبب نزول الآية هو قصة عويمر وقصة أيضا هلال. واللعان خاص بالأزواج بقصف الزوجات لأن الأجنبي لا حاجة به إلى القصف فغلظ عليه لم يقبل منه في إسقاط الحد إلا بالبينة. فلم يأتي بالبينة يجلد الحد ويفسق وترد شهادته وتسقط عدالته. وإذا زنت الزوجة فقد أفسدت على الزوج فراشه وخانته فيما تمنى عليه وألحقته من الغيظ ما لا يلحق بالأجنبي وربما ألحقت به نسبا ليس منه فاحتاج إلى قطفها لنفي ذلك النسب ليس منه وهذا شرك. سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا، من أدخلت على قوم من ليس منهم سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. خفف عنه الشرع بذلك، نعم، بأن يجعل لعانه قائما مقام شهادة أربعة، فإن قدر الزوج على البينة واللعان فله أن يسقط الحد عن نفسه بأيهما شاء. طبعا البينة أصعب وأشق، لأن بالبينة يقام عليها الحد وترجم إلى الموت، فيكون الأرحم عليها اللعان، وتبقى هكذا لعلها تتوب إلى الله جل في علاه، ومن تاب تاب الله عليه. عظائم الكبائر من تاب منها المرء تاب الله عليه، وهذه من رحمة الله على العباد. قال بعض الناس ليس له أن يلاعن، بل عليه أن يأتي بالبينة فيقام عليها الحد. ودليلنا أنهما بينتان في إثبات حق، فجاز له إقامة كل واحد منهما مع القدرة على الأخرى كالرجلين والرجل ومتين. والصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول مقاصد الشريعة هنا تتحكم، ومقاصد الشريعة أن يلاعن لا أن يعطي البينة على إقامة الحد بالرجم، إبقاء الحياة عليها لعلها تتوب وتوب إلى ربها أولى لها، وما بينها وبين ربها جل في علاه أعظم، فإن الله يدخل عظيم الجرم في عظيم الحلم والمغفرة، ويرحم سبحانه جل في علاه. يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فرع وسواء. قال الزوج رأيتها تزني أو قذفها بالزنا، ولم يضف ذلك إلى رؤيته فله أن يلعن لإسقاط الحد عنه وبه. قال أبو حنيفة نعم، المسألة ليست فيها شرط الرؤية، حتى نقول أنه يعني إن قذف دون أن يرى ليس له أن يلعن، والصحيح الراجح أنه إن قذفها أو شك في الأمر واعتمل فيه، لأن المعنى موجود، التغيض في القلب موجود، وأيضا الحق ما ليس بالنسب موجود، فلذلك نقول ليست مسألة شرط على الرؤية. وقال مالك ليس له أن يلعن إلا إن قال رأيتها تزني. طبعا مالك لما مالك يقول بذلك؟ مالك طبعا يغالي في مسألة الزرائع وسد الزرائع في هذا الباب، فيقول إحكاما حتى لا يعني يكون البهتان من الزوج للزوجة يكرهها فيفعل ذلك. ومالك يقول الآية الآن نزلت في هلال بن أمية، وهلال بن أمية رآها، قال رأيت بعيني وشهدت بسمعي. والمذهب أصح، ولأننا قلنا بأن المعنى موجود، التغيض في القلب موجود، وأيضا الخوف من إلحاق النسب موجود. وقد قال الله تعالى عموما والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادين بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات، وهذا عام ولم يفرق بين الرؤيا وبين غيرها، ويبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. لما نتحكم؟ فما دام الشرع قد أتى به يبقى هذا مقصود الشرع، ومن قال بأن مقصود الشرع غير ذلك وجب عليه أن يأتي بالدليل على ذلك. اللهم سلم يا رب. ولأنه معنى يخرج به من القذف المضاف إلى المشاهدة، فصح الخروج به من القذف المطلق كالبينة. تعال. فرع وإن كان هناك ولد يريد نفيه، هو يرى أنه ليس ابنا له، لم ينتفي بالبينة وإنما ينتفي باللعان، لم ينتفي بالبينة وإنما ينتفي باللعان، لأن الشهود لا سبيل لهم إلى ذلك، تخصيب البويضة هو يعلم من أين يعلمون ذلك، المسألة لا تكون إلا باللعان، ويقول ويقسم بأن الولد ليس منه، بأن الولد ليس منه. هذه لا يمكن أن تكون إلا باللعان، لا بينة تحكم هذا الباب، كما قلنا تخصيب البويضة هذا لا يعلمه أحد، وهذه بينها وبين الله جل في علاه. وإذا أراد أن يثبت الزنا بالبينة ويلاعن لنفي النسب أو يلاعن لهما جاز له ذلك، كما قلنا لأنهما بينتان، وإن كان الحق أننا نقول يعني البعد عن البينة في مسألة إثبات الزنا لأن أولى وأسلم وأوفق لمقاصد الشريعة لعلها تتوب، لأنه بذلك ترجى من الموت. مسألة: حد القذف حق للمغذوف. نعم، هذا حق للآدمي، هذا حق للآدمي، وحقوق الآدمي ترجع إليه كما قلنا أن القاعدة العامة أن كل صاحب حق له أن يسقط حقه أو يسقط بعضه، كما قال قم فقده لما قال له ضع الشطر، ثم قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فقده. فحد القذف حق للمغذوف، فإن عفى عنه سقط، وإن مات قبل أن يستوفيه ورث عنه. يعني جاء الورثة يطالبون به. وقال أبو حنيفة: وحق لله لا حق للمغذوف. الصحيح أنه حق لله، وإن عفى عنه لم يسقط، وإن مات لم يورث عنه. وافقنا أنه لا يستوفى إلا بالمطالبة. إذا قلنا لا يستوفى بالمطالبة فهذا دلالة واضحة جدا على أنه حق له. لا يجوز فيه الشفاعة، لا يجوز فيه الشفاعة إن بلغ لولي الأمر، وإلا قبل ذلك نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأضاف العرض إلينا كإضافة الدم والمال، دل ذلك على أنها حق للمغذوف، ولأنه حق على البدن إذا ثبت بالاعتراف لم يسقط بالرجوع، فكان الآدمي الحق كالقصاص. نعم، الآن الناس يلوكون الأعراض بأيسر ما يكون، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ففي قولنا إذا ثبت بالاعتراف لم يسقط الرجوع، احتراز من حد الزنا والخمر والقطع في السرقة في هذا الباب، لأن الاعتراف وبلوغ ولي الأمر لا يسقط الحد. لكن حد الزنا والخمر والقطع في السرقة هذا أمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز، قال: هل تركتموه تاب فتاب الله عليه، ففيه الرجوع، الإقرار فيه الرجوع فيه. إذا ثبت هذا فقذف زوجته ثم عفت عما وجب لها من الحد أو التعزيل، ولم يكن هناك ولد لم يكن له أن يلاعن. لما؟ لأن السبب قد سقط، لأنه يلاعن لإسقاط الحد عنه وقد سقط عنه بالعفو. ومن أصحابنا من قال له أن يلاعن لأنه يستفيد به قطع الفراش والفرقة المؤبدة والمذهب الأول، وهذا الصحيح، ليس له أن يلاعن، لأنه لما عفت سقط الحد عنه، ولأن الفرقة تمكنه بالطلاق الثلاث، وإن كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيه إن لم تطالبه بالحد. فأنا أريد ألفت الانتباه أنه ممكن أن ينفي الولد ولا يلاعن على زناها، وإن لم تطالبه بالحد ولم تعفو عنه، فإن كان هناك نسب فله أن يلاعن لنفيه عنه، وإن لم يكن هناك نسب فليس له أن يلاعن. ومن أصحابنا من قال له أن يلاعن لقطع الفراش، وأيضا المذهب الأول كما قلنا، لأنه إنما يلاعن لنفي النسب أو لإسقاط الحد عنه، وليس هناك أحدهما، وقطع الفراش يمكنه بالطلاق الثلاث. يعني يلاعن من أجل أن تبين منه بينونة مؤبدة، طلقها رجل، طلقها ثلاثة، وهذا أستر وأرفع لك وينتهي الأمر، سقط عنك الحد بالعفو، وأنت لا تريد أن تلاعن لتنفي، بل يريد أن يلاعن أن ينقطع الفراش تأبيدا. قلنا لو طلقها ثلاثا ولا ترجع ولا تتزوج، ولو تزوجت زوجا غيرك وطلقها لا تذهب إليها ولا تتزوج، هذا أمر مهم جدا. مسألة: وإذا قذف الرجل امرأته ثم جنت، أو قذفها في حال جنونها بزنا إضافة إلى حال الصحة، فإنه يجب عليه الحد. لأن الملعانة لا تقوم بينه وبين المجنونة، فهنا واجب الحد عليه. وإن قذفها في حال جنونها بالزنا إضافة إلى حد جنونها فإنه لا يجب عليه الحد بذلك، وإنه يجب عليه التعزير، ولأنها كما قلنا هنا ليس عرضها مصانا في هذا الباب، مجنونة هي ليست مكلفة أصالة. ولذلك حد القصف لابد أن يكون المغزوف مسلما عاقلا بالغا رشيدا محصنا، فيها شروط أربعة: مسلما بالغا عاقلا رشيدا محصنا. فالمجنون ليس مكلفا، فهنا يعذر لقول بها ولكنه لا حد عليه. وإن أراد الولي أن يطالب بما وجب لها من الحد أو التعزيل لم يكن له ذلك، ولأن طريقة التشفي من القاذفة من القاذف بإقامة الحد عليه فلم يكن له ذلك كالقصاص، فإن التعن الزوج منها قال الشافعي وقعت فرقة واختلف أصحابنا فيها على وجهين، فمنهم من قال إن كانت حاملة فللزوج أن يلاعن لأن اللعان يحتاج إليه لنفي الولد عنه، وإن كانت حائلا لم يكن له أن يلاعن لأن اللعان يراد لإسقاط الحد عنه أو لنفي الولد ولا ولد هنا فيحتاج لنفي، ولا يجب عليه الحد إلا بمطالبتها هي وهي مجنونة، مطالبتها غير قائمة لأنها غير مكلفة، ولا مطالبة لها قبل الإفاقة فلم يكن له أن يلعن. ثاني قال أبو إسحاق له أن يلعن سواء كانت حاملا أو حائلا، لأنها إن كانت حاملا احتاج اللعان لنفي الولد، وإن كانت حائلا احتاج اللعان إلى إسقاط الحد الواجب عليه في الظهر، كما الواجب عليه دين إلى أجل فله أن يدفعه قبل الحلول، والأول أصح لأنها غير مكلفة، لكن إن وجد الولد قلنا له أن يلاعن لينتفي الولد أو لينفي الولد. ولذلك الشافعي قال لا ليس على الزوجة أن يلتعن حتى تطالب المغزوفة بحدها، وهي لا تطالب لأنها مجنونة. نقف عند هذه المسألة في كتاب اللعن، ونحن الحمد لله يعني يعني بعد مسألة اللعان سندخل في أبواب الأيمان، ولله الحمد والمنة سنسرع بإذن الله على الانتهاء من الكتاب. اللهم أمين. يسر الله لنا ولكم. أعمل في أسئلة اتفضلوا.